الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك. وهذه وصية عظيمة من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته أن يحرص العبد على الشيء الذي ينفعه. فإذا ما أخذ العبد بهذه الوصية فإنه يفلح فلاحا عظيما، يفلح في أمر دينه وفي أمر دنياه، يفلح في الدنيا وفي الآخرة. فإنما يدخل الضرر على العبد من سعيه فيما لا ينتفع به، من سعيه وأخذه بالفضول، والفضول هو الشيء الذي يفضل عن حاجته وعما ينتفع به ويتضرر به. فيدخل الضرر على العبد من أخذه بالفضول، سواء أخذ بالفضول في النظر، بفضول النظر أو بفضول الكلام أو بفضول الطعام أو بفضول المجالسة. فيتضرر العبد إذا لم يحرص على ما ينفعه وأخذ بالفضول. وهذه الأمور الأربعة وهي من أمور الفضول يتضرر العبد بها تضررا عظيما ويهلك بسببها هلاكا واسعا. الفضول الأول هو فضول النظر، ينظر العبد إلى ما لا يحل له أن ينظر إليه. النظر منه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. فالنظر في آيات الله عز وجل تأملا وتفكرا عبادة من العبادات، والنظر إلى كلام إلى كتاب الله عز وجل من أجل أن يتلو الآيات من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى عبادة من العبادات. وهنالك من النظر ما هو من قبيل المباح كالنظر إلى الأشياء المباحة، فإن ذلك من قبيل المباح. وهنالك فضول النظر وهو النظر الذي لا ينتفع العبد به بل يتضرر العبد منه، وهو النظر إلى ما حرم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فابتدأ الله سبحانه وتعالى بغض البصر ثم أمر بحفظ الفروج، وذلك أن من حفظ بصره حفظ فرجه، من حفظ بصره حفظ فرجه.
ومن لم يحفظ بصره فإنه لا يحفظ فرجه. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات أن يحفظوا أبصارهم، وهذا أمر واجب، فإن النظر المحرم يؤثر على القلب ويفسد ما يفسد في قلب العبد، وربما انطمس نور القبل القلب وأظلم بسبب النظر الحرام، نظر لا تنتفع به لا في دينك ولا في دنياك، بل تتضرر به في دينك وفي دنياك. فاتق الله عز وجل في نظرك، ولا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. غض بصرك، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. إن خانتك نظرك، إن خانك بصرك، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم بذلك، وإن لم يعلم بذلك أحد من الخلق. فاتق الله عز وجل في نظرك، لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، لا تنظر إلى ما حرم الله، سواء عبر هذه الجوالات أو غيرها. فاتق الله سبحانه وتعالى في نظرك، فإن النظر المحرم مهلكة والعياذ بالله. النظر يدعو إلى الفكر، والفكر يدعو النظر يدعو إلى الخطرات، والخطرات تدعو إلى الفكر، والفكر يدعو إلى الإرادة، والإرادة تدعو إلى العزيمة، وإذا حصلت العزيمة الجازمة وقع العبد في المحذور. فاتق الله عز وجل في نظرك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واللفظ لمسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، واللسان والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناه الخطى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. فاتق الله عز وجل في نظرك، وإن حصل لك ما لا تقصده وهي نظرة الفجأة فاغضض من بصرك. جاء في مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن نظرة الفجأة، فقال: اصرف بصرك ولا تستمر في النظر، فإن نظرة الفجأة لا تؤاخذ بها، لكن إن مددت نظرك أخذت بذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن أبيت إلا أن تجلس في طرقات الناس، في الموضع الذي يمر فيه الناس من الرجال والنساء، فأعط الطريق حقه. من حق الطريق أن تغض البصر، من حق الطريق أن تكف أذاك عن المارين، من حق الطريق أن ترد السلام على المسلمين. كل هذا من حق الطريق الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضول النظر مهلك لقلبك. كم من أناس وقعوا فيما حرم الله عز وجل لأنهم لم يحفظوا أبصارهم، بل هنالك من ترك الإسلام وتنصر والعياذ بالله ومات على النصرانية، والسبب في ذلك أنه مد بصره إلى ما حرم الله عز وجل من النصرانيات، ثم دخل في النصرانية بسبب هذه الفتنة ومات عليها، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهكذا مما تتقيه يا عبد الله، فضول الكلام، لا تتكلم إلا بما ينفعك، لا تتكلم بما يضرك، امسك عليك لسانك، أملك عليك لسانك، أحرص احرص لسانك من الكلام الذي لا تتضرر به، فإن فضول الكلام مهلك لك. تكلم بما تحتاج إليه وما تنتفع به، وما سوى ذلك فلازم الصمت، فالصمت خير لك من الكلام الباطل. كم من عبد يتقي الله عز وجل في كثير من الأمور، ويحافظ على طاعة الله عز وجل، وربما يكون من العابدين لرب العالمين سبحانه وتعالى إلا في هذا الباب، في باب لسانه، لا يمسك لسانه فيزل الزلل العظيم ويخسر الخسران المبين، يغتاب وينم، يتكلم في فلان وفي فلان وينم بين الناس، ويتكلم بما لا يليق من الكلام الذي ربما يزل به في نار جهنم والعياذ بالله، مع عبادته ومع حرصه على الخير، لكنه لا يملك لسانه، وهذا خطر عظيم. جاء في مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لأخي وكان من العباد: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، وكان من العباد، لكنه لم يملك لسانه ولم يمسك لسانه. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وأخراه، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. يتكلم بالكلمة لا ينظر فيها هل هي مما أباح الله عز وجل أو هي مما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى، لا ينظر فيها ولا يتأمل فيها، فإذا بها تهوي به في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. لا تستهن بلسانك، فإن حسنات اللسان عظيمة وزلات اللسان خطيرة. ولهذا جاء في البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وما بين لحييه أي اللسان، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في معجم الطبراني وعند غيره عن عبد الله المسعود رضي الله عنه أنه رقى على الصفا وأمسك بلسانه وقال: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم من اللسان، وفي مصنف ابن شيبة عند الطبراني في معجمه عنه رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، علاج اللسان أن لا تتكلم إلا بخير، وأن تصمت مما سوى ذلك، بهذا تنجو من شر لسانك. جاء عند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صمت نجا، وجاء عند أبي يعلى وعند البزار وعند غيرهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من نجات، فقال نعم. جاء في المسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث عقبة بن عامر أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. وفي رواية أملك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. بهذا تنجو من كثير من الشرور وتسلم من كثير من الشرور إذا أمسكت لسانك وإذا لازمت الصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء عند أبي يعلى وعند البزار وعند غيرهما عن أبي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لقى أبا ذر فقال له: يا أبا ذر يا أبا ذر، هل أدلك على خصلتين هما أخف على اللسان وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق، حسن الخلق والصمت، فوالذي نفسي بيده ما تخلق الخلائق بمثلهما، فوالذي نفسي بيده ما تخلق الخلائق بمثلهما. وجاء عن سماك بن حرب أنه سأل جابر بن سمرة رضي الله عنه فقال له: أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان طويل الصمت، كان طويل الصمت قليل الضحك. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. فدعك من فضول الكلام ولا تتكلم إلا بخير حتى تنجو من زلات اللسان، فإن زلة اللسان من أعظم الزلات المهلكة والمردية. كم من دماء سفكت بسبب اللسان، كم من حروب أشعلت بسبب اللسان، كم فراق بين الأهل والأولاد بسبب اللسان، كم خطيعة للأرحام بسبب اللسان، كم من شر وفساد عريض حصل في المجتمعات بسبب اللسان. وهكذا عذاب الآخرة شديد بسبب اللسان، وأكثر خطايا ابن آدم من اللسان كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، الرابع من الفضول المهلك هو فضول المجالسة. لا تجالس إلا من تنتفع به، إما في دينك وإما في دنياك. ودعك عما سوى ذلك من المجالسين فإنهم مهلكين، لا تنتفع بهم لا في دين ولا في دنيا، بل يضروك في دينك وفي دنياك. فجالس من تحتاج إلى مجالسته ومن تنتفع في مجالسته، وجالس من كان تقيا لله عز وجل فإنك تنتفع به. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان الخليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وجاء في المسند عند أبي داود وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا تجالس إلا من تنتفع به في دينك أو في دنياك، واعتزل الناس فيما سوى ذلك فإنهم يضرونك في دينك وفي دنياك. احذر من فضول المخالطة فإنها مهلكة ومردية. وهكذا الفضول الرابع وهو فضول الطعام، فضول الطعام المأكل والمشرب. كل ما تحتاج إليه من غير مجاوزة، وما لا تحتاج إليه فدعه، فإن الإكثار من المأكل والمشرب مفسد لك في دينك ودنياك، مفسد لك في دينك وفي دنياك. جاء عند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن من حديث المقدام من معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر وعاء ملأه آدمي بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فشر إناء يملأ هي المعدة، هي المعدة، هي شر البطن، هي شر وعاء يملأ. تتضرر بذلك في دينك وتتضرر أيضا في دنياك. كم من أمراض مهلكة سببها كثرة الأكل، أمراض متنوعة مهلكة، وقد اتفق الأطباء على أن كثرة الأكل مضر ببدن الإنسان. كل على قدر حاجتك ولا تتجاوز ذلك، فإن فضول الطعام مهلك لبدنك وأيضا مهلك لدينك. فإن كثرة الطعام يثير الشهوات، والشهوات إلى ثارة اتجه العبد إلى المحرمات، وكثرة الطعام يوجب الكسل والغفلة عن الدار الآخرة، فتبقى كسولا خمولا في أمر دينك وفي أمر دنياك. ففضول الطعام أيضا من الأمور المهلكة، والشيطان يدخل للعبد من هذه الأمور الأربعة: من فضول النظر، ومن فضول الكلام، من فضول النظر، ومن فضول، نعم، من فضول الكلام، وهكذا المجالسة، وهكذا الطعام. فيدخل الشيطان للعبد من هذه الأبواب، من هذه الأبواب، ويسعى في إهلاكه والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان، اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا واعف عنا يا غفور يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.